إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الكلام على سورة القيامة، تلكم السورة المكية الواعظة المتضمنة لكثير من مقاصد العقيدة، ومن أهم مقاصدها كما تقدم إثبات المعاد، ومن ذلك أيضاً بيان طبيعة النفس الإنسانية، ومنها ومن أهمها بيان موثوقية القرآن العظيم في بلوغه للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه في صدره وبيان معناه. كل هذا تقدم بحمد الله، وكان آخر ما تحدثنا عنه ما يتعلق برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم بعد ذلك جرى فصل مؤثر يكشف عن حال احتضار الإنسان، وهي السكرة التي لا بد لكل حي أن يتجرعها، إنها سكرة الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. يقول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. هذه اللحظات العصيبة من أشد ما يمر على ابن آدم، وهي لحظات الاحتضار ومفارقة الدنيا بعد هذا العصف الذي مر به وتقلب فيه في أحوال الدنيا ذهابا وإيابا وقياما وقعودا واتجارا وزواجا وغير ذلك من مناشط الحياة، يصل إلى حال لا يتمكن فيها من الحراك ولا يجلب لنفعه نفعا ولا يدفع عنها ضرا، يمدد على سريره في بيته أو في المستشفى وأهله من حوله لا يملكون له شيئا. الموت حق، الموت حق، وجاءت، يقول الله عز وجل: كلا إذا بلغت التراقي. من هي التي تبلغ التراقي؟ الروح التي كانت تعمر ذلك الجسد طوال عقود من الزمان، قلت أو كثرت، زادت أو نقصت، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فإذا بلغت التراقي، والتراقي هي العظام التي تكتنف ثغرة النحر الممتدة من العاتق إلى ثغرة النحر، هذه تسمى التراقي، واحدتها ترقوة، كما قال في الآية الأخرى: كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. موضع واحد، فإن الحلقوم هو القصبة الهوائية، فالروح التي كانت تعمر البدن تتجمع حتى تصل إلى هذا الموضع الذي تغادر فيه الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا. فانظر هذا التصوير القرآني البديع المؤثر، ها هنا يقول الله عز وجل: كلا، وكلمة كلا ها هنا إما أن تكون كلمة ردع وزجر لذلك المنكر الذي ينكر البعث والمعاد، وإما أن تكون بمعنى حقا، فيكون هذا من باب التحقيق لأنه حق لا شك فيه. إذا بلغت التراقي، وفي الآية الأخرى: إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. أنتم يعني من حوله أو هو نفسه أيضا، ولكنه نظر لا يثمر شيئا، وقد يبصر المحتضر ما لا يبصر غيره من ملائكة الرحمن، فإنهم يحضرونه، فأما المؤمن فتحيط به ملائكة الرحمة وأما الكافر والعياذ بالله فتحيط به ملائكة العذاب، حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهذه اللحظة العصيبة يبلغ فيها المرء من الكرب والسكرات مبلغا شديدا عظيما، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما حضر أي حضرته الوفاة كان يضع على وجهه خميصة، فإذا اغتم كشفها ليسترد النفس ويقول اللهم أعني على سكرات الموت. وهذه السكرات تنال المؤمن والكافر، إلا أنها للمؤمن رحمة، فقد يكثر الله تعالى بها ما بقي من سيئاته أو يرفعه بها درجات لم يبلغها بعمله، وأما الكافر فإنها تكون له عذابا. قال الله: أما لحظة مفارقة الروح للبدن فيتميز فيها المؤمن عن الكافر، فتخرج روح المؤمن خروجا لطيفة تسل كما تسل الشعرة من العجين، كما تنزل القطرة من في السقاء، من فم السقاء أي القربة، تنزل نزولا سلسا. وأما الكافر فإن روحه تتفرق في جسده فتنزع نزعا أليما كنزع السفود من الصوف المبلول، والسفود هو حديدة فيها نتوءات، إذا وضعت في السفود ثم نزعت فإنها تنزع بشدة، كما قال ربنا عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا. فالنازعات هم الملائكة الذين ينزعون أرواح الكفار نزعا، والناشطات هم الملائكة الذين ينشطون روح المؤمن نشطا، كالذي معه أنشوطة ثم يتناول بها شيئا بخفة ويسر. فهذه اللحظات لا بد ذائقها كل حي، كل نفس ذائقة الموت. في تلك اللحظات العصيبة يقال: من راق؟ ما معنى من راق؟ إما أن يكون معها من طبيب شاف، يعني طبيب حاذق ماهر يدرك هذا المحتضر، أو أن المقصود من راق لما فنيت بأيديهم الوسائل الحسية من الأدوية والعلاجات، انتقلوا إلى الوسائل الإلهية كما يعبر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، الوسائل الإلهية من الرقية الشرعية، فيبحثون عن راق يرقيه. وقيل: من راق؟ فيطفقون يبحثون كما يصنع الناس حينما يحتضر المحتضر بين أيديهم، فيتصلون بالإسعاف وينادونه ويحملونه إلى المستشفيات المتخصصة لاستنقاذه من قدر الله، وأنى لهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فهذا حد حده الله تعالى منذ الأزل، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، إن ذلك في كتاب، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقيل في معنى: وقيل من راق، يعني من يرقى به في السماء؟ هل ترقى به ملائكة الرحمة أم ترقى به ملائكة العذاب؟ فيكون ذلك من الرقي، هذا أحد المعاني التي قيلت. وقيل من راق وظن أنه الفراق، ظن هنا بمعنى استيقن، ظن بمعنى استيقن، يعني وقع في قلبه يقين جازم بأن هذه لحظة فراق الدنيا التي مكث فيها ما مكث، وأمضى فيها ما أمضى، وأجلب فيها ما أجلب، وخاض فيها ما خاض، انتهى، سيسدل الستار على هذا الفصل ليبتدئ فصل جديد. وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، هذا التعبير البديع، هذا التعبير القرآني العظيم الذي يمثل لحظة الكرب والشدة. فإن معنى والتفت الساق بالساق يعني تكالبت عليه الشدائد، فالعرب تعبر بهذا التعبير للدلالة على اجتماع الشدائد. ما هي الشدائد والعظائم التي اجتمعت عليه؟ شدائد الدنيا وشدائد الآخرة، فهو في آخر أيامه من الدنيا وأول أيامه من الآخرة. والتفت الساق بالساق، وقيل ماتت قدماه اللتان كانت تحملاه ويصول بهما ويجول، فلم يعد يحمله شيء، التفت الساق بالساق. وقيل إن معنى والتفت الساق بالساق إشارة إلى لفهما بالكفن، إلى لفهما بالكفن، وهي معاني متقاربة تدل على حالة راهنة يعيشها هذا المحتضر. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إي والله، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فهذه الروح يصعد بها إلى السماء، سواء كانت روح مؤمن أو روح كافر، غير أن روح الكافر كما في حديث البراء بن عازب الطويل إذا بلغت السماء وقيل من، فقيل فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، لا تفتح لهم أبواب السماء ويرد إلى الأرض، إلى ويقول وينادي مناد أن اكتبوا كتاب عبدي في أسفل سافلين في سجين. وأما المؤمن فإنه إذا بلغ السماء الدنيا قيل من، فيقال فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، فيثنى عليه خيرا، وهكذا حتى يصعد بها إلى أعلى السماوات، ثم ينادي منادي أن ردوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وقد مر بنا في أول سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه أن أحد الأقوال في تفسير الروح أنها أرواح الموتى، والقول الآخر وهو الأرجح أنه جبريل عليه السلام. إلى ربك يومئذ المساق، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فالناس مردهم إلى الله، فأين يذهبون؟ فذاك المنكر للبعث الذي عاش عمره وهو لا يصدق بيوم الدين ولا يؤمن بالله العظيم، أي صدمة تعتريه حينما يقف ذلك الموقف، أجارنا الله وإياكم. ولهذا يروى أن أحد الملحدين قال لأحد المؤمنين: ما هو شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل ما كنت تعتقده مجرد خرافات وتوهمات؟ فقال له على البديهة: لن يكون أسوأ من شعورك حينما تموت وتكتشف أن كل ما كنت تنكره فهو حق. أي والله، يا لها من صدمة، عياذا بالله. إلى ربك يومئذ المساق، أسدل الستار على حياة هذا الإنسان. ثم قال الله تعالى مبينا حاله، حال هذا المنكر: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. هذه العبارات التبكيتية، هذه العبارات التي فيها حط وإزراء على هذا المكذب المنكر للبعث، يقول الله واصفا حاله في الدنيا: فلا صدق ولا صلى، يعني لا صدق بقلبه ولا صلى بجوارحه، أمضى عمره مكذبا منكرا كافرا، لم يركع لله ركعة، لم يسجد لله سجدة. وهذا يدلنا على عظم الصلاة وأهميتها واقترانها بأمر الإيمان، حيث ذكرها من موجبات عذابه، فقال: فلا صدق ولا صلى. ماذا إذن؟ ولكن كذب وتولى. فبدلا من التصديق استعمل التكذيب، وبدلا من الصلاة تولى. كما يدعى في هذه الدنيا إلى الصلاة ويقال له أقم الصلاة فيتولى ولا يرفع بذلك رأسه، ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. وهذا أيضا تصوير عجيب لحال هذا اللامبالي، هذا المرء هذا المرء الذي لا يبالي كان في هذه الدنيا يتفكه، لا يكترث بما يقال، لا يرفع رأسا بالمواعظ والعظات، يذهب إلى أهله متبخترا متخايلا كسلانا، يتفهق في مشيته، يتمطى، تعبير بديع، يصور صورة بدنية وصورة نفسية لهذا المعرض، فهو خلي الفؤاد غير مكترث بما يلقى، وفي الوقت نفسه أيضا يسير سيرة المختال المتباهي اللامبالي، وكما وصف الله تعالى في سورة البروج في سورة المطففين: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هكذا حال المنكرين الكفرة، يرون في أنفسهم من العجب والزهو ما يحملهم على تصويب أنفسهم وتخطئة غيرهم. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. هذا التعبير اختلف فيه ما المراد به، فقيل إنه وعيد إثر وعيد، ويشهد لهذا المعنى ما وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي جهل، حينما آذى النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بتلابيبه لببه وقال له: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فيكون ذلك من باب الوعيد وتهديد المتكرر. وقيل أنه خرج مخرج السخرية به، كأنما يقال يحق لك أن تتمطى وأن تتبختر، فأنت بذلك حقيق، من باب السخرية به، كما قال الله عز وجل في آية: ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني كنت في الدنيا عزيزا في قومك كريما فيهم. وكما قال في آية أخرى: إنه كان في أهله مسرورا، فيكون هذا من باب السخرية به، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، يعني أنت تستحق أن تفعل هذا وأن تتمطى وأن تتبختر وأن تتخايل، رغم أنك مكذب ومنكر ولم تصلي وهكذا. فهذان معنيان صالحان لحمل الآية عليهما: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. وبعد هذا يقول الله عز وجل بعبارات مقنعة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يا له من سؤال، سؤال يجتث ما في أعماق النفس من معارف وحقائق. يقول لكل نفس منصفة، لكل نفس عاقلة: هل يمكن أن يقيم الله تعالى هذا العالم العلوي وهذا العالم السفلي، ويخلق الإنسان ويستعمره في الأرض ويستخلفه فيها عبثا وسفها بلا حكمة ولا غاية ولا مقصد؟ مستحيل. ومعنى سدى أي هملة، بمعنى لا يؤمر ولا ينهى، وقيل بمعنى لا يبعث، ولا تعارض بين المعنيين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني سدى أي لا يبعث، فقط يحيا في هذه الدنيا، يأكل ويشرب وينكح وينام ويستيقظ ويموت. هل يمكن أن يكون هذا مرادا لله؟ حاشا الله عن العبث والسفة، هو الحكيم سبحانه في شرعه وقدره. وأيضا لا يمكن أن يوجد في هذه الدنيا دون أن يبتلى بالأوامر والنواهي، تحمل الآية على المعنيين. أيحسب، كما قال في الآية الأخرى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا ممتنع ومستحيل، وينزه الله تعالى عن ذلك. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذه آية يمكن أن يجبه بها الإنسان كل ملحد، ويقول له: ماذا تظن؟ أين تذهب؟ هل يمكن أن يخلق الله الخليقة ويقيمهم في الأرض لا لهدف لا لغاية؟ لقد خلق الله السماوات والأرض بالحق، ومقتضى الحق أن لا ينتهي المشهد وتنتهي الدنيا، وصاحب الحق لم ينل جزاءه وصاحب الباطل لم ينل عقابه. ألسنا نرى بأمهات أعيننا المظلوم يموت مظلوما والظالم يموت ظالما؟ هل يمكن أن يتناسب ذلك مع خلق السماوات والأرض بالحق؟ لا والله. إذن لابد من فصل آخر يرد فيه الحق إلى نصابه، ويجازى المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وتعود المظلمة ويتقاضى للمظلوم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والجواب قطعا لا. فهذا استفهام أريد به الإنكار والنفي. ثم يقول الله عز وجل مذكرا بالأصل لكي ينبه هؤلاء المنكرين للبعث: ألم يكن نطفة من مني يمنى؟ بلى والله. وإذا جاء السؤال مصدرا بهمزة الاستفهام فجوابه بلى. والله إن كل إنسان يعلم أن هذا أصله، كان نطفة مذرة منتنة تشنأها العين وتزدريها، يتقرف منها الإنسان. هذا أصلك يا ابن آدم، هذا أصلك يا ابن آدم. ألم يكن نطفة من مني يمنى، ما يقذفه الرجال في أرحام النساء من هذا المني، وآخر عهدهم هذه المتعة التي نالوها ثم مضوا إلى حال سبيلهم. لكن الله عز وجل يتعاهد هذه النطفة التي استقرت في الرحم وينشئها خلقا جديدا، والزوجان في غفلة لا يدريان ماذا تم. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. دامت النطفة مدة 40 يوما، ثم بعد ذلك امتدت إليها الأوعية الدموية المبطنة لجدار الرحم فغدتها، فإذا بها تستحيل إلى علقة. سميت علقة لأنها قطعة من دم فيما تبدو للناظر عند الناس قبل أن يتطور علم الأجنة ويذكر تفاصيل تمرحل خلق الجنين. ثم ماذا؟ والله تعالى يذكر تخليق الجنين في مواضع من القرآن العظيم لأنه من أعظم دلائل الربوبية. ثم بعد العلقة تصبح مضغة تتحول إلى قطعة من اللحم، هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة، لكنها إن أراد الله تعالى لها أن تنمو فإنها ستتخلق ويصبح لها رأس ويدان ورجلان. فمرحلة النطفة 40، والعلقة 40، والمضغة 40، فتلكم 4 أشهر. فإذا تشكل بعث الله الملك على تمام 4 أشهر، فتسور على الجنين رحم أمه، ثم نفخ فيه الروح، حلت الروح في هذه القطعة من اللحم المضغة، وأمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما في حديث الصادق المصدوق: ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. إذن قوله فخلق فسوى طي لذكر بقية المراحل التي ذكرها الله تعالى في سورة المؤمنون وغيرها. فخلق فسوى، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، تبارك ربنا. حينما تتفحص في وجوه الناس لا تجد وجهين متطابقين، حتى التوائم المتماثلة لا يتطابقون تماما. أبصر الناس وأنت تسير في المسجد الحرام حيث يأتون من كل فج عميق على صعيد عرفات، حاول أن تجد شخصين نسخة واحدة لا تجد، وإنا لموسعون، نعم تجد شبها لكن لا تجد تطابقا، لا في الهيئة ولا في اللون، حتى درجة اللون، حتى بصمة الإصبع. تبارك ربنا سبحانه، وإنا لموسعون، واسع عليم. قال فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. كانت البداية واحدة لكن الأمر آلى إلى ذكورة وأنوثة، فيمكن أن يكون هذا الجنين ذكرا ويمكن أن يكون أنثى، لكي تتم حكمة الله تعالى في التناسل والتزاوج والتكاثر. هذا تذكير عظيم لأولئك المنكرين للبعث. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ثم يختمها بهذا السؤال الساحق الماحق لشبهاتهم: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله، بلى والله، الذي خلق الخلق قادر على أن يعيده، بل هو أهون عليه كما قال في الآية الأخرى. فكيف تنكرون؟ كيف تعجبون؟ إنكار البعث قديم وجديد. أبي بن خلف يأتي بعظم الرميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفته ويذروه ويقول: تزعم يا محمد أن ربك يحيي هذا بعد أن صار رميما؟ قال: نعم، ويبعثك ويدخلك النار. والملاحدة المعاصرون هكذا يقولون أيضا، كما قال أسلافهم: أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. لكن ربنا عز وجل يقول غير ذلك: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وقد جاء في بعض الأحاديث وحسنها بعض أهل العلم أن الإنسان إذا قرأ هذه الآية أو سمعها فإنه يشرع له أن يقول سبحانك فبلى، أو بلى سبحانك، لأن هذا من تصديق خبر الله تعالى، فيحسن به أن يقر، لأن جواب الهمزة كما أسلفنا يكون ببلى. وبهذا تمت هذه السورة الواعظة، ونستنبط فيما بقي من الوقت فوائدها. تفضل. السؤال ماذا؟
في قول أليس حينما يستحب
بلى. أي نعم، يستحب أن يقال هذا فيما ورد، وقد ورد في ذلك أحاديث، مثل ما في سورة التين، في سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين. قد ورد أيضا في حديث فيه مقال، ضعفه بعض أهل العلم، لكن يعني يتقوى بما أسلفنا أنه يقول بلى سبحانك، أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن هذا الحديث فيه ضعف. ولو أن الإنسان قال ذلك لا على سبيل التعبد، وإنما على سبيل الإقرار القلبي، فإنه لا حرج. ولهذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع قارئا يقرأ: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني. فربما قال الإنسان قولا أو جملة لا على سبيل اتخاذها عادة، وإنما على سبيل الإقرار والتصديق، فلا يعد بذلك مبتدعا ولو لم يكن لها أصل، لأنه لم يتخذها عادة مضطردة. أما الفوائد المستفادة من هذه السورة فمنها: أولا، إقسام الله بما شاء من الأزمنة والأمكنة والأشياء. لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، لربنا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فلا يجوز أن يحلف بالأمانة، ولا بالأب: لا تحلفوا بآبائكم، ولا تحلفوا بالأمانة، ولا تحلفوا بالكعبة، ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد درج بعض الناس على أن يقول والنبي، فهذا لا يجوز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، إنما يحلف بالله، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم عبادة، والعبادة لا تصرف إلا لله. الفائدة الثانية: مناسبة المقسم به للمقسم عليه أو سياقه. نعم، تأملوا، الله تعالى قال: لا أقسم بيوم القيامة. لماذا؟ لأنه سيرد الحديث عن البعث والنشور، فناسب أن يقسم بالقيامة. وقال: ولا أقسم بالنفس اللوامة، لأن الله تعالى تكلم عن النفس في أثناء السورة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فيناسب أن يكون المقسم به مناسبا للمقسم عليه وسياقه. وابن كثير رحمه الله، وهذه فائدة مستقلة، يقول: المقسم عليه إذا كان منتفيا جاز الإتيان بلام القسم لتأكيد النفي. تأملوا: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم. قد ذكرنا الخلاف في مثل هذا التعبير، لا أقسم ولا أقسم بالنفس اللوامة. فيقول ابن كثير رحمه الله أن المقسم عليه إذا كان منتفيا، والانتفاء هنا لدعوى منكر البعث، جاز الإتيان بلام القسم لتأكيد النفي. وهذا أحد التوجيهات. ومن الفوائد إثبات المعاد وتأكيده والقطع بوقوعه، إثبات المعاد وتأكيده والقطع بوقوعه كما تقرأ في الآيات: بلى قادرين على أن نسوي بنانا وما بعدها. ومن الفوائد اتصاف المعاد بالقيام، المعاد يسمى القيامة، وقد ذكرنا فيما مضى في الدرس السابق أن ذلك لثلاثة أسباب: لقيام الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولقيام الأشهاد ويوم يقوم الأشهاد، ولقيام العدل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. الفائدة السادسة: بيان حال من أحوال النفس الإنسانية، وهي النفس اللوامة. وذكرنا أن النفوس ثلاث: المطمئنة واللوامة والأمارة. الفائدة السابعة: أن التلوم يكون على الخير والشر والهدى والضلال. التلوم أي تلوم النفس قد يكون على الخير وقد يكون على الشر، فالإنسان يلوم نفسه: ليتني حججت العام الماضي، هذا تلوم على فوات الخير. وقد يكون تلوما على شر، كأن يقول: ليتني ساهمت في هذه المساهمة التي حققت أرباحا طائلة وهي مساهمة ربوية. فقد يتلوم على الخير وقد يتلوم على الشر وعلى الهدى وعلى الضلال. الفائدة الثامنة: استعمال الاستفهام الإنكاري لدحض الشبهات الباطلة، وإتباعه بالجمل التقريرية الجازمة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. فينبغي لمن دعا إلى الله ولمن حاضر ودرس أن يستخدم أساليب الاستفهام، لأن الاستفهام يمثل مواجهة نفسية واستحداث على التفكير، ثم يتبعه بالحق، لا يبقي الأمر معلقا بل يضع النقاط على الحروف ويقرر الحق. ومن الفوائد: الطبيعة الإنسانية المنحرفة بالكفر والفجور أو طول الأمل أو تعمد الكذب وغمط الحق. من أين؟ من قول الله تعالى: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. ليفجر أمامه، ما معنى ليفجر أمامه؟ تقدم أنه إما أن يكون المراد بقوله ليفجر أمامه يعني يريد الكفر والفجور، أو أنه ليفجر أمامه يعني طول الأمل فلا يبالي بما يقترف وما يجترح، أو ليفجر أمامه يتعمد الكذب، ولهذا يقال الفجور في الخصومة، وإذا خاصم فجر، وغمط الحق وإنكاره. فهذه من طبيعة النفس المنحرفة، بخلاف نفس المؤمن فإنها وادعة مطمئنة تستكين للحق ولا تنتصر لباطل، وتذعن إذا سمعت الحق. والفائدة العاشرة: تشبث المنكرين للحقائق بأمور خارجة عن محل النزاع. من أين؟ من قولهم: أيان يوم القيامة؟ ماذا يؤثر أيان؟ أنتم، نحن نطالبكم بالإقرار بيوم القيامة، أما متى وكيف فهذه أمور خارجة محل النزاع. فهم ينزعون إلى التشاغل بأمور جانبية للتشويش على القضية الأصلية. ومن الفوائد: بيان جانب من أحوال القيامة وأهوالها في النفس والآفاق، وهذا واضح. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذه أحوال مهولة. ومن الفوائد الحرج العظيم والمأزق الفظيع الذي ينتظر منكر البعث. يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ أين المفر؟ ومن الفوائد استحالة الفرار والنجاة والملجأ من عذاب الله. كلا لا وزر، لا وزر أي لا ملجأ. ومن الفوائد، وهي الرابعة عشرة، إحاطة علم الله بجميع أعمال بني آدم. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، يعني بيان كامل. إذا كنت تذهب إلى البنك، إلى المصرف، وتطلب كشف حساب في قضايا محددة، ويأتيك قائمة طويلة، فيوم القيامة ينشر كتاب، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومن الفوائد إثبات العرض والحساب، إثبات العرض والحساب، وهو من قوله ينبأ الإنسان، فهذا دليل على عرض أعماله عليه. ومن الفوائد استيقان الجاحد من كذب نفسه وبصيرته بها، وبصيرته بها رغم المماطلة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلا تظنن أن الجاحد حينما يماطل ويناقش أنه فعلا على حق، هو في قرارة نفسه مقر، كما قال ربنا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ومن الفوائد، وهي السابعة عشرة، أن المعاذير منها حق ومنها باطل، والغالب في ذكر المعاذير في القرآن أنها تخرج مخرج الكذب. وجاء المعذرون من الأعراب، سيقول المخلفون من الأعراب، دائما تأتي المعاذير في الغالب في سياق الكذب، ولكن ربما كان بعضها حق، ربما كان بعضها حق، كالذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. لكن سواهم وجاء المعذرون من الأعراب. فينبغي للإنسان أن يتحاشى هذا الخلق وهو كثرة الاعتذار، فإن من الناس من في طبعه دوما الاعتذار والاعتذار، فكثرته تدل على وجود خلل. فيحسن بالإنسان أن يسلك مسلك الحزم والمسؤولية، وألا يلجأ إلى هذا المخرج. ومن الفوائد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ: لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان يردد ويتنتم بشفتيه ليحفظ، خشية أن يفوت شيء، دليل على عظيم حرصه على البلاغ. ومن الفوائد تكفل الله بحفظ وحيه لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. فأما اللفظ إن علينا جمعه وقرآنه، وأما المعنى ثم إن علينا بيانه، فلله الحمد أولا وآخرا. ومن الفوائد، وهي المتممة للعشرين، الرد على شبهات الطاعنين في القرآن من الرافضة والمستشرقين، الذين يدعون أن القرآن ناقص وأنه محرف وأنه أو أنه، فيقال لهم: أنى لكم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ومن الفوائد الرد على شبهات أهل التأويل والتجهيل والتقيل، هذه طوائف ثلاث. أهل التأويل الذين يقولون: ليس المراد بقوله كذا كذا، المراد به كذا وكذا، من تلقاء أنفسهم يدعون المجاز. وأهل التجهيل الذين يقولون: لا أحد يعلم بالمعنى إلا الله. سبحان الله، ألم يقل الله: إن علينا جمعه وقرآنه ثم إن علي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. سبحان الله، أنتم أصدق من الله قيلا، أنتم أحسن من الله حديثا، حتى تقولوا بالتأويل والمجاز أو تقولوا بالتجهيل والتفويض. الله قد تكفل ببيان ما أنزل، ونبينا صلى الله عليه وسلم بلغ ما نزل إليه من ربه، وكذلك أهل التخيل، والمقصود بهم الزنادقة الذين يزعمون أن للنصوص ظهرا وبطنا، وهؤلاء ليسوا من أهل الإسلام. نعم، أهل التأويل وأهل التجهيل من أهل الإسلام ومن أهل القبلة، لكنهم ضلوا. أما أهل التخيل فهم زنادقة قرامطة يزعمون أن للنصوص ظهرا وبطنا، ويخترعون من عند أنفسهم دعاوى بلا دليل. ومن الفوائد الطبيعة الإنسانية بالتعلق بالشهوات الدنيوية العاجلة وإنكار الآخرة. صحيح، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وانظر هذا في بني آدم، عامتهم هكذا، يبحثون عن الدنيا ويلهثون خلفها ولا يرفعون رأسا بالآخرة. من الفوائد كمال نعيم المؤمنين يوم القيامة حتى يظهر أثره على وجوههم. وجوه يومئذ ناضرة، نظرة وبهجة ورونق وحسن وبهاء، فهذا من كمال نعيمهم. والفائدة الرابعة والعشرون إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. من أين؟ إلى ربها ناظرة. وقلنا إن نظرة إذا تعدت بإلى فإنها قطعا تعني النظر بالأبصار، فهذا من أقوى أدلة أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ومن الفوائد استحكام قنوط الكافرين وظهور أثره على وجوههم. إيه والله، ووجوه يومئذ باسرة، باسرة يعني كالحة عابسة. لما؟ لأنهم يأسوا من رحمة الله تعالى، فظهر ذلك في وجوههم. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. ومن الفوائد أن الظن يأتي بمعنى اليقين، تظن أن يفعل بها فاقرة، وفيما بعد وظن أنه الفراق، فالظن يأتي بمعنى اليقين. الفائدة السابعة والعشرون أن منتهى منازل الروح من البدن الحلقوم والتراقي، هذه آخر ما تبلغه الروح من البدن. ومن الفوائد أيضا تشبث الإنسان بالحياة ونفاذ قدر الله فيه. وقيل من راق، هذا يدل على التشبث بالحياة، ولكن قدر الله نافذ فيه. ومن الفوائد شدة الاحتضار والنزع وكرب الموت واجتماع الشدائد، والتفت الساق بالساق. ومن الفوائد التلازم بين التصديق والعمل، وهذا رد على المرجئة، حيث قال الله عز وجل فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، مما يدل على أنه لا إيمان بلا عمل. ومعتقد أهل السنة أن الإيمان قول وعمل، فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجع. فتأملوا في هذا التلازم الوثيق بين التصديق والعمل. ومن الفوائد أن ترك الصلاة مناف للإيمان، مخرج من الملة، موجب للنار، لأنه قال في شأن هذا المنكر فلا صدق ولا صلى، كما قال أيضا في سورة القيامة فيما مر بنا قالوا لم نكن من المصلين. فهذا من أدلة السلف على أن تارك الصلاة يكفر كفرا مخرجا عن الملة ولو تركها تهاونا وكسلا. لا خلاف بينهم أن من جحدها وأنكرها فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ولكن حتى لو تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها فإنه يكفر كفرا مخرجا عن الملة. تأمل هذه الآيات صريحة جدا، فلا صدق ولا صلى، قالوا لم نكن من المصلين، فهي فترك الصلاة مناف للإيمان، مخرج من الملة، موجب للنار. الفائدة الثانية والثلاثون التصديق والصلاة قسيمان للتكذيب والتولي، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. الفائدة الثالثة والثلاثون: عدم مبالاة الكافر بكفره واستصغاره لذنبه وخيلائه وكبره ثم ذهب إلى أهله يتمطى. هذا حاله. من الفوائد الدعاء على الكافر: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، كما قلنا في أحد المعنيين أنها وعيد. الخامسة والثلاثون: الاستدلال العقلي على منكر البعث. أين هو؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هذا دليل عقلي. السادسة والثلاثون: الاستدلال الحسي على منكر البعث. من أين؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى؟ فهكذا العقل والحس كلاهما اجتمعا في الرد على منكر البعث. السابعة والثلاثون: عظمة خلق الله وبديع صنعه وكمال حكمته في وصفه سبحانه لتخليق الجنين سبحانه وبحمده. والفائدة الثامنة والثلاثون وبها نختم: تنزيه الله تعالى عن العبث ونفي الحكمة. فالله ينزه عن العبث وينزه عن انتفاء الحكمة عنه، فهو لا يخلق إلا لحكمة سواء أدركناها أم لم ندركها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وبهذا تم الكلام على هذه السورة العظيمة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.